قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
بعد أن حرفت الأديان السماوية السابقة أشرق نور الإسلام وأضاء جنبات العالم ومع بزوغ فجر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي تألق عصر جديد في تاريخ البشرية وانطلق المسلمون يشيدون حضارة جديدة لكنهم لم يهملوا الإنتاج الفكري والعلمي لدى الأمم التي سبقتهم فقد استفادوا منه ونمت بذلك معارفهم واستثمروا إمكانياتهم ومواهبهم فطوروا وابتكروا وأبدعوا في هذا البرنامج ننتقل بكم عبر الزمان والمكان لنتعرف على الحضارة الإسلامية الخالدة ونطلع على دور العرب والمسلمين المشرق في بناء مسيرة الحضارة البشرية رغم المكانة البارزة التي احتلتها بعض المدن الإسلامية خارج الجزيرة كبغداد ودمشق وفاس وقرطبة كونها من أهم الإنجازات الحضارية للدولة الإسلامية إلا أن المجاهدين المسلمين حين انطلقوا من الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي ليفتحوا العالم لم يخططوا للبقاء في البلدان المفتوحة وهكذا نجد أن الفاتحين العرب كانوا يحلون في معسكرات خاصة كمعسكرات الجابية وحمص وعمواس وطبرية والرملة في بلاد الشام أما في مصر فأقاموا في الفسطاط والفسطاط هو اسم خيمة عمرو بن العاص رضي الله عنه وسمي المكان باسمها وتوالت الفتوحات ووصلت جيوش المسلمين إلى مناطق بعيدة كفارس والهند في الشرق وشمال أفريقيا وإسبانيا في الغرب فكان لابد من إدخال ترتيبات جديدة بدأوا ببناء الحاميات إما في المدن الموجودة كدمشق أو في أمصار جديدة كليا أنشأوها كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وحتى عندما كانوا أقلية في المدن القديمة لم يحاول العرب أن يعزلوا أنفسهم عن سكان البلاد المفتوحة وكانوا يقيمون علاقات طيبة معهم وساهمت المساجد إلى حد كبير في هذا المجال فأصبحت أداة توحيد لصفوف المسلمين غرست فيهم المساواة الاجتماعية وأنشأت في نفوسهم فكرة الشعور الموحد وربتهم على أخوة الإيمان التي أرادها الإسلام بديلا لعلاقة الدم فكانت ملتقى الجميع بغض النظر عن أصولهم في البداية كانت المدن التي أنشأها العرب أشبه بمعسكرات ضخمة تتوزع أرضها بين القبائل حيث تحتفظ كل منها بتقاليدها الخاصة ولكن تدريجيا بدأت تظهر مناطق عامة حول المسجد أو السوق خلال مرحلة التوسع الأولى لم تواجه الجيوش العربية مقاومة تذكر ولم يخطر في بالهم أن يحيطوا أنفسهم بتحصينات مع إنشاء المدن الكبرى كبغداد وفاس والقاهرة وظهور الصراعات الداخلية وتعاظم التهديدات الخارجية أصبحت هذه المدن تحاط بأسوار لحمايتها وأقام المسلمون الحصون في مراكز استراتيجية عند تقاطع الطرق أو مداخل الممرات الجبلية وسميت وما يحيط بها العواصم ويقصدون بذلك خط الحصون الداخلي أما خط الحصون الخارجي فسمي الثغور ومع توسع المدن بدأ الترف يدخل حياة الحكام فبنوا القصور الفخمة بأثاثها النفيس وحدائقها الواسعة بعيدا عن الأحياء العامة حيث يعيش الحرفيون والصناع
كانت الثقافة الإسلامية دائما ثقافة حضارية بشكل رئيسي رغم أن أصولها تعود إلى العرب الرحل ومنذ القرن العاشر الميلادي تطورت المدن تطورا كبيرا في الأندلس فالمدن الواقعة على طرق أخذت شكلا طوليا بسيطا جدا، فكان هناك شارع رئيس واحد تتفرع منه عدة شوارع فرعية تتوزع البيوت على جانبيها، وكانت هناك مدن تتوسع بشكل شعاعي حيث تنتشر الشوارع على شكل حلقات حول المسجد كنوات مركزية.
كانت المنطقة العامة تنظم حول مؤسستين رئيسيتين مترابطتين هما المسجد والسوق. لم تكن المساجد في المدن الإسلامية مجرد أماكن للعبادة، فقد كانت مراكز تثقيفية وتعليمية أيضا. أما السوق فكانت الشريان الحيوي لاقتصاد كان في بدايته يعتمد في الأغلب على المقايضة داخل المدينة أو خارجها.
كانت المدينة الإسلامية تبنى عادة حول أكثر العناصر المميزة للمجتمع الإسلامي والثقافة الإسلامية، المسجد والسوق. السوق يمثل تقريبا جميع أنواع النشاطات التجارية، وكان عادة في وسط المدينة حول المسجد. كانت المدينة تبنى بحيث يكون هناك اتصال مباشر بين هذا الشريان الرئيس وبوابات المدينة التي تصلها بالعالم الخارجي لتسهيل وصول السلع والبضائع إلى السوق. ربما كان هذا هو الفارق الرئيس عن المدن الغربية في تلك الأيام، حيث كان السوق يتركز دائما في ساحة واحدة. هذا المفهوم للمدينة يعطيها شكلا شبيها بالمتاهة، فهي تحتوي شبكة ممرات معقدة وتنتشر النشاطات التجارية على جانبي الطريق. أحيانا قد تكون هذه الحوانيت مجرد مساحات صغيرة تستخدم في الليل لخزن البضائع التي تعرض في الشارع أثناء النهار، فتشغل جزءا من الحيز الفارغ وتنشئ هذه الصورة النابضة بالحياة. كانت الحركة المستمرة في تلك الشوارع الضيقة التي كانت تعج بالمارة والتجار والمشترين والحمالين تعطي للسوق جوا خاصا، ويزيد هذا الجو إثارة مزيج روائح التوابل والعطور وكذلك خليط البضائع من كل شكل وكل لون.
في دمشق الأسواق ضيقة ومغطاة ومحمية، يتعامل أصحاب الحوانيت مع بعضهم كجيران وليس كمنافسين. قد تمر بعشرات المحلات المتجاورة تبيع نفس السلع. عندما يطلب المشتري من أحدهم شيئا لا يوجد عنده، سيذهب ويحضره من جاره ويبيعه لصالحه، والعكس بالعكس، وهكذا لا يتعرض أحد منهم للإفلاس.
لعب الازدهار الاقتصادي ممثلا بالسوق دورا هاما في الحياة الفكرية في المدينة، لأنه وفر إمكانية بناء أماكن للعبادة والتعليم واستقبال العلماء والباحثين. وكانت هذه الأماكن تمول من قبل مؤسسات تقف عائداتها للأعمال الخيرية والاجتماعية. انتشرت المؤسسات الوقفية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكان الأغنياء يتبرعون بحوانيت أو أراض أو عقارات أو خانات لتوفير دخل دائم لتلك المؤسسات. كان السبيل من المظاهر الرئيسة للمدينة الإسلامية، والسبيل قوة صغيرة في جدار تقام مستقلة أو ملحقة بالمساجد أو الكتاتيب يرتوي منها المارة بلا مقابل عند العطش. يمكن القول إن فن العمارة العربي الإسلامي تجلى أحسن ما يكون في العمارة الدينية، ومن هنا نجد في تطور المسجد سجلا تاريخيا لهذا الفن. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة النموذج الذي اتبع في بناء المساجد، فكانت تبنى حول جزء أوسط يسمى بالصحن، وهو عادة مكشوف تحيط به أروقة.
هنا يمكن أن تشعر بنوع من الحرية، تستطيع أن تتحرر من صخب الحياة ومشاكلها، مما يجعله أفضل مكان في المدينة. هنا نتحدث عما يوفره الإسلام للفرد ليحقق ذاته، إنه هنا في هذا المكان. بمجرد أن تدخل هنا تجد نفسك بعيدا عن التزاحم الذي تراه خارجا، بعيدا عن المدينة وضوضائها. هنا تستطيع أن تشعر بالهدوء، مما يمنحك فرصة للتأمل. يمكنك أن تجلس في جو هادئ وتقرأ وتفكر. إنه يشبه الحديقة الهادئة، لذلك ندعوه بالروضة. ما يدهش أنهم فكروا بهذا وطبقوه منذ زمن طويل، فقد بني قبل 1000 سنة. ما تراه هنا حول الصحن حيث الرواق المقنطر تجد مختلف أنواع الناس. تجد بعضهم يقرأ، وتجد البعض يتأمل، كما تجد آخرين يتبادلون الأحاديث الودية أو يتناقشون في بعض المسائل الدينية أو غيرها، كما تجد أطفالا يلعبون. هنا يسمح للأطفال بأن يلعبوا، لم أر هذا في أي مسجد آخر غير الأزهر. هذه هي روعة هذه الساحة. القاعة أيضا مثال رائع لفن المعمار الإسلامي من أوجه عديدة، فقد روعي فيها الاستفادة من عناصر الطبيعة مع الاحتفاظ بالجماليات، أي المواءمة بين عناصر الطبيعة كالشمس والهواء وجماليات المكان. هذا الأسلوب المبدع يجعلها أكثر قربا من القلب، يجعلها مكانا مريحا وجميلا في ذات الوقت. البعد الآخر الذي أعتبره مهما جدا هو الطريقة التي تعامل بها المعماري أو المصمم مع الضوء. أثناء دخول الضوء ترى كيف تعامل معه من خلال النوافذ الشبكية. النوافذ مصنوعة من الحديد والنحاس والخشب وما إلى ذلك. لقد وضع التصميم ببراعة بحيث أصبح الضوء جزءا لا يتجزأ من الزخرفة. هذا التداخل يقربك إلى حد كبير من درجة الواقعية التي أرادها المصمم، واستطاع أن يحققها من خلال هذه النوافذ. هذا تجده أيضا في نوافذ المنازل بشكل خاص، حيث يتم التعامل مع الضوء الطبيعي بنفس الطريقة. فنجد أن الضوء ينفذ من خلال النوافذ الشبكية لينير المكان، ويشكل معها في نفس الوقت تكوينا جميلا. هذا التكوين الجميل يدخل البهجة إلى النفس.
باستثناء بيوت الفقراء، استخدمت في تصميم الباحات مختلف الأساليب المعمارية المتوفرة، وكانت تراعي مستوى ثراء الأسر وحجمها ومدى الخصوصية المطلوبة.
كانت بيوت المسلمين في الأندلس بنفس مواصفات البيوت في شمال إفريقيا، فقد بنيت حسب تقاليد المجتمع الإسلامي. كانوا يركزون على الخصوصية في تصميم البيت، فالبيت من الخارج يكاد يكون خاليا من الفتحات باستثناء بعض النوافذ العالية لإدخال النور والهواء، فهو معزول كليا عن العالم الخارجي، رغم أن جميع غرفه مفتوحة على الباحة في الداخل. الباب الرئيس في الطابق الأرضي كان المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي. كانت تتوسط البيت دائما غرفة رئيسة أو القاعة الكبرى، وهي غرفة مستطيلة تنقسم إلى 3 أقسام، أوسطها مربع سقفه أعلى من سقف الغرفة، وتكون غرف النوم وغرفة المعيشة في الدور العلوي، وكلها تطل بنوافذ على الصحن. أما نظام المجاري فكان يعتمد على شبكة من الحفر الامتصاصية، كانت تنظف بشكل دوري للحفاظ على الصحة العامة في البيت وكذلك في المدينة.
في دمشق عندما تدخل البيت يمكن أن تجد مدخلا صغيرا لا ينم عن حجم البيت الذي قد يكون ضخما أو صغيرا. بشكل عام يتكون البيت من طابقين، كانت جميعها مبنية بطريقة تجعلها معرضة للشمس. في الشتاء كانت الأسرة تعيش في الطابق الأول، لم تكن هناك تدفئة مركزية، لهذا فإن الشمس يمكن أن تدخل الغرف فور إشراقها وتدفئها. عندما تدخل البيت تواجهك ساحة كبيرة تشبه الحديقة بما تحويه من أشجار وأزهار ونافورة في الوسط يتدفق الماء منها باستمرار، وبئر جانبية. ومنها ندخل مباشرة إلى غرفة لاستقبال الضيوف ليكونوا بعيدين عن الحياة الداخلية في البيت.
تميزت أنظمة توزيع المياه في المدن الإسلامية ببراعة التصميم، وأكثرها إثارة للإعجاب تلك الموجودة في فاس. كان الماء يستخدم أحيانا للدفاع عن المدينة بإحاطتها بخندق يملأ بالماء، وكان الماء ثلاثة استخدامات: استخدام عام كالسبيل والنوافير العامة، واستخدام خاص في المنازل، واستخدام مهني كالماء المستخدم في المطاحن والورش. كانت الناعورة أروع مثال على الطرق الفريدة التي استخدمها المسلمون لتوزيع هذه المادة النفيسة على الناس.
المجتمع الإسلامي كان دائما يوجه اهتماما خاصا لتوفير المياه لكونه مادة نادرة في الصحراء العربية، وأيضا لأن الدين الإسلامي يحض على النظافة، وهذا ينطبق على النظافة الشخصية والنظافة العامة أيضا. من المهم أن نؤكد أن أنظمة الري التي وضعوها استفادت من الأنظمة الرومانية التي سبقتها. استخدم العرب شبكات القنوات الرومانية القديمة وأعادوها إلى العمل لأنها كانت قد أهملت وأصبحت بحاجة إلى الترميم، كما أنهم أضافوا إليها إضافات كثيرة. في غرناطة كانت قنوات الري تنقل المياه من نهرين، وكانت هذه القنوات تخترق المدينة بطولها وتتوزع على جميع أحيائها. لقد كانت هناك سيطرة تامة على شبكات توزيع المياه، وكانت أفضل بكثير مما يمكن أن نجده في مدن العصور الوسطى الأخرى في الغرب، وكان لهذا دور كبير في ازدهار المدينة وتطورها.
لم يختلف تنظيم إدارة المدن كثيرا في العصور المختلفة، فقد كان لكل مدينة كبرى أمير أو عامل، وكانت تساعده مجموعة من كبار الموظفين كصاحب الشرطة الذي كان مسؤولا عن حفظ الأمن، وصاحب المظالم الذي ينظر في الشكاوى المقامة على أهل المناصب، والمحتسب الذي كانت تسند إليه الرقابة على الأسواق والبيع والشراء وتعهد المعايير والأقيسة. أما الأحياء فكانت تقسم حسب جنس ساكنيها كأحياء العرب أو الفرس، أو حسب ديانتهم كأحياء النصارى أو اليهود، أو حسب مهنهم كأحياء الحدادين أو النساجين أو الوراقين وغيرهم. رغم أن معظم المؤرخين صرفوا جل اهتمامهم إلى شؤون البلاط وحوادث السياسة والحروب، فلم يتركوا لنا صورة واضحة عن أحوال العامة في تلك الحقب، إلا أن ازدهار هذه المدن بما فيها من مكتبات ودور علم وحمامات ومياه جارية يعطينا مؤشرا على مدى تطور الحياة الاجتماعية في تلك الأزمان. مرت جميع المدن الإسلامية بفترات ازدهار وانحطاط، فترات من الثقة والتسامح، وفترات من الخوف والتراجع، وتأثرت الحياة الفكرية والثقافية في هذه المدن بالأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الدولة. أول الروايات الأوروبية المكتوبة التي وصلتنا في القرن الثاني عشر عندما بدأ الصليبيون الاتصال ببعض المدن الإسلامية. وقد ذهل الصليبيون من مدى تنظيم هذه المدن وجمالها ووفرة مياهها وكثرة حدائقها وقصورها، ناهيك عن النفائس الموجودة في الأسواق. وحفرت الانطباعات التي حملوها في عقول معاصريهم، فقد بينت لهم طبيعة التحدي الذي طرحه الإسلام أمام الغرب، فقد كان تحديا متعدد الجوانب.